الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث بخير الكلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان من العرب والعجم. أما بعد، فقد سمعنا من إخواننا الأكارم والدعاة الأفاضل نصحا جميلا وتذكيرا جليلا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحث على العلم والترغيب فيه ونيل أعلى درجاته وفي طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى في العبادات وفي العادات وفي المكاسب والمعايش وفي كل شيء، وفي الاستمرار على الخير وإتباع الفرائض بالنوافل، وكلها نصائح جميلة وتوجيهات جليلة نحتاجها أجمعين في حياتنا وليلنا ونهارنا. والذي أريد أن أذكر به نفسي وإياكم، تعلمون فضائل الدعوة إلى الله عز وجل والتعليم والتذكير وتفقيه المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء وشأن العلماء ودأب الصلحاء الأتقياء الذين يدعون الناس إلى ما فيه نفعهم وصلاحهم ورشادهم، الذين يدعون الناس إلى الخير ويحذرونهم من كل شر وضير، الذين يدعون الناس إلى المعروف ويحذرونهم من المنكر، الذين يدعون الناس إلى التوحيد وإلى إخلاص الدين لله عز وجل وإلى البعد عن الشرك ومزالقه وحبائله، وهكذا يدعون الناس إلى السنة ويحذرون من البدعة إلى آخره. ولا شك أن الداعي إلى الله عز وجل كلما كانت دعوته قائمة على العلم كلما حصل النفع وكلما انتشر الخير. فإذا كان الداعي إلى الله عز وجل يتكلم عن علم ويتكلم عن فقه ويتكلم عن معرفة وبصيرة كان كلامه نافعاً وكان تذكيره ماتعا وكانت له الآثار الحسنة وكان مؤثرا في القلب ومؤثرا في الجوارح، لأن كلامه قام على العلم، قام على الكتاب والسنة، قام على النصح المقتبس من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا كان المتكلم أو المعلم يتكلم عن تحضير وإعداد كان كلامه أكثر ترتيب وأكثر ترابط وأقل في الوقت فإذا كان الكلام عن تحضير كان نافعا للمتكلم والسامع. فأقول كثير من الدعاة إلى الله عز وجل وممن رزقه الله عز وجل شيئا من العلم وشيئا من الفقه في الدين يحول بينه وبين الدعوة إلى الله عز وجل حائل ومانع، والحوائل كثيرة والموانع عديدة، لكن هنا مانع يتكرر كثيرا، فبعضهم ربما يفصح به وبعضهم ربما يضمره والآخر يتوجسه. هذا المانع هو تكرار الموعظة أو تكرار الكلمة. فبعضهم إذا قيل له يا فلان هات لنا نصيحة يقول ما عندي شيء محضر. فما الذي منعه من النصح؟ عدم وجود كلمة جديدة محضرة عنده. وبعضهم ربما يتهرب من النصح بسبب ذلك. فيا أخي لا بد أن تعلم أن التكرار في الموعظة وفي العلم ليس بعيب، بل هذا أمر مطلوب ومحتاج إليه. ومن تأمل القرآن والسنة وجد ذلك ظاهرا واضحا. فعلى سبيل المثال التقوى في كتاب الله عز وجل هل ذكرت في سورة واحدة؟ هل ذكرت في موقف واحد؟ لا، يذكر التقوى في أكثر من آية وفي أكثر من سورة وفي أكثر من موضع، لأن العبد محتاج إلى التقوى. كذلك أيضا في باب الاستقامة، كذلك أيضا في باب اليقين، في باب الإيمان، في باب الإسلام، في باب الهدى، في باب التوبة، في باب الاستغفار، في باب الإنابة، في باب العلم. ترى أن الآيات تتكاثر وتتتابع وتتوارد في ذلك، فليس هذا من العيب ولا يعد هذا من النقص في كتاب الله عز وجل، بل هذا من جماله ومن حسن نظامه أن تتكرر المواعظ بأسلوب أو بآخر. كذلك أيضا إذا نظرت في أبواب التوحيد وفي باب العقائد ترى أن القرآن اعتنى بذلك عناية فائقة. فكم أمر الله بعبادته وبإخلاص الدين له، وكم أمر الله عز وجل بتوحيده، وكم حذر سبحانه من الشرك. هل تجدون ذلك في سورة واحدة لا غير، أم أنه يتكرر؟ يتكرر. كذلك أيضا إذا نظرنا في باب الأحكام وفي باب المسائل وجدت القرآن يسرد ويكرر كم أمر بالصلاة، كم أمر بالزكاة، كم أمر بالصيام، كم أمر بالحج، كم أمر ببر الوالدين وبصلة الأرحام وبغير ذلك. وهكذا المسائل والأحكام تراها متكررة في أكثر من سورة وفي أكثر من موضع، لأن التكرار يحتاجه المسلم، يحتاج إلى أن تكرر عليه الصلاة وفضلها، الزكاة وأهميتها، شأنه، وهكذا. فالإنسان محتاج إلى ذلك، ولو كان ذكر الشيء مرة واحدة يغني لما كرر الله عز وجل ولما كرر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إذا نظرنا في باب القصص، فكم قص الله سبحانه وتعالى علينا من القصص في أكثر من موضع. قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وهكذا من غيرهم عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل ما كرر هذه القصص إلا لما فيها من النفع، وأن الإنسان وأن المسلم يحتاج إلى التكرار، يحتاج إلى التكرار. وهكذا إذا تأملنا في صلاتنا، فأنت مثلا إذا نظرت إلى باب الأذان فالأذان يتكرر، إذا نظرت إلى الصلوات هي خمس كذلك أيضا تتكرر، إذا نظرت إلى الفاتحة فهي تتكرر، إذا نظرت إلى الأدعية والأذكار فهي تتكرر. وإن تنوعت ونوعت في وقت رجعت إلى الأول، فأنت تكرر بين الفينة والأخرى، وهذا أمر واضح وأمر ظاهر. وهكذا في الصيام، وهكذا في الحج، فإذا حججت المرة الثانية تحج بصورة أخرى. الحج واحد، وإن نوعت بين إقران وتمتع وإفراد فإنك ستعود إلى أحدهما مرة أخرى. فالتكرار حاصل، التكرار حاصل. وهكذا أيضا إذا تأملنا في أذكار النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر عقب الصلوات ورد عنه أنه كان يقول كذا ويقول كذا، وكان يكرر ويحث على المحافظة على نوع من الأذكار أو من الأدعية. فهذا وارد، ليس بعيب أن تتكرر المواعظ. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بخطبة الحاجة، وهذا من التكرار أو ليس من التكرار؟ من التكرار، لكنه مطلوب ومهم. وهكذا وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أبو هريرة فيقول أوصاني خليلي بثلاث، بأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ويأتي أبو الدرداء ويقول أوصاني خليلي، ويأتي بنفس الوصية. وهكذا في كثير من أوامره ونواهيه وتعاليمه عليه الصلاة والسلام قد كررها في مواطن وفي مواضع مختلفة. فالتكرار مطلوب. فأنت إذا وعظت قوما في باب التقوى، هل هذه الموعظة لا يحتاجها إلا هؤلاء الذين حدثتهم، أم يحتاجها غيرهم؟ يحتاجها غيرهم. وهل الغير قد سمع وعظك في ذلك أم لا؟ لم يسمعوه. وإن تكرر الوعظ في مسألة واحدة فربما كان النفع لبعضهم بأسلوب الأول، وكان النفع للآخرين بالأسلوب أسلوب الثاني. وهذا واقع. وأنت إذا نظرت في قصص القرآن رأيت أن القصص وإن كانت واحدة لكن حصل فيها الاختلاف في اللفظ وفي الأسلوب وفي الطرح وفي التقديم والتأخير، وربما زيد في بعضها واختصر في الآخر، وفي هذا كله نفع. كذلك أيضا أنت في التدريس سواء في أبواب التوحيد، إذا درست كتاب الأصول الثلاثة هل معنى ذلك أنه من العيب أن تعيد؟ لا، أعد. فربما سمع هذا الدرس بعض القوم ولم يفقهوا، وربما جاء قوم آخرون لم يسمعوه فيحتاجون إلى إعادة. وهكذا في باب الفقه، وهكذا في باب المعاملات، وهكذا في باب الآداب والأخلاق والسلوك. فنحن نحتاج إلى تكرار العلم وإلى تكرار النصح. والله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فليس من العيب أن تخطب اليوم مثلا في باب التوبة والاستغفار، ثم تذهب إلى قرية أخرى فتتكلم في نفس الموضوع، لأن هذا الموضوع يحتاجه القوم ويحتاجه المسلمون، سواء في المسجد الذي كنت فيه أو في المسجد الآخر. يحتاجون إلى التوبة والاستغفار أم لا؟ أم تقول: هذه الموعظة أتيت بها وتوبة من إعادتها؟ خطأ. الناس في حاجة، بل أنت محتاج إلى مذاكرة المعلومات وإلى إعادتها ومراجعتها. فبتكرار الموضوع في أكثر من موضع يثبت المعلومات ويجعلك مستحضرا لها ومستحضرا للعمل بها، مستحضرا للعمل بها. إذا كررت دعاك ذلك إلى العمل بما تكرر وبما تقرر على الناس. فبارك الله فيكم، ليس من العيب التكرار، ومن الجهل أن يغمز الداعي إلى الله عز وجل بأنه يكرر الموضوع، ما هو من العيب. وقد سمعت عن القرآن كذلك، وعن السنة كذلك، وعن عمل الصحابة والسلف، وعن عبادتك أنت وطاعتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة مرة: سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وفي بعض الأحيان سورة الجمعة والمنافقون، وفي بعض الأحيان الجمعة والغاشية. فأنت إذا نوعت تارة فإنك تعود إلى الآخر تارة أخرى. وهكذا في كثير من صلوات النبي عليه الصلاة والسلام يكرر سورا معينة أو يحافظ على آيات معينة. فليس هذا من العيب، ليس هذا من العيب. فأنا مثلا أخطب الجمعة في مسألة أو أشرح حديثا في درسي، وأنظر أن هذا الحديث يحتاجه الناس، فربما أدور به على مساجد التريم ولا أجد في ذلك غضابة. ويأتي لأن الذي حضر درسك والذي حضر كلمتك في المسجد الآخر ليسوا سواء، فهو إن حضر الدرس مرتين كان ذلك سببا لتثبيت معلوماته، وهذا من التذكير. وإن كان لم يحضر الدرس حصل له بذلك النفع، حصل له بذلك النفع. فمن الخطأ أن يمتنع الشخص عن النصح بحجة أن عنده كلمة أو كلمات ربما قد تكررت هنا وهناك، هذا من الخطأ. ومن الجهل أن يغمز الشخص لأنه يكرر بعض المواعظ والمواضيع. لكن ينتبه إلى أمر، وهو ألا يدعو هذا الشخص إلى عدم الاستزادة من العلم. يقول: خلاص ما دام في تكرار ما في مشكلة، خلاص عندي واحدة اثنتين ثلاثة كلمات أستمر عليها ولا عيب. لا، استزد من العلم، تفقه في الدين، انظر إلى مواضيع أخرى أنت تحتاجها، انظر إلى مواضيع أخرى الناس يحتاجونها، وهكذا. فلا يمنعك قلة ما معك من الإلقاء، ولا يدعوك إلى عدم الاستزادة والأخذ. فهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. ورب كلمة تلقيها في مجمع يستفيد منها الناس، وتلقيها في مجمع آخر يستفيد منها الناس، وربما حضر المجلس الآخر أناس حضروا المجلس الأول فيزدادون نفعا ويحصل لهم التذكير لأنهم سمعوا الوعظ في المرة الأولى فقصروا، فإذا بالوعظ نفسه قد تكرر على أسماعهم وقد طرق قلوبهم ولا زالوا مقصرين، فيدعوهم إلى العمل بما سمعوا، إلى العمل بما سمعوا. هذا ما أردت أن أنبه عليه وأن أنصح به نفسي وإياكم. وهذا أيضا يعيننا على نشر الدعوة إلى الله عز وجل. المساجد كثيرة والناس محتاجون، فأنت إذا درست علما أو درست كتابا ووفقك الله عز وجل فيه فأعد وكرر هذا الكتاب ولو أن تشهر به، ليس من العيب. ورب عالم عرف بفن بسبب تكراره وتعاهده ومراجعته، فيرحل إليه من أجل ذلك العلم. هذا في باب المعتقد، هذا في باب المصطلح، مصطلح الحديث، هذا في باب النحو، هذا في باب الأصول، هذا في باب الفقه، صار متخصصا فيه ومعروفا به، فيرحل إليه الناس من أجل ذلك العلم الذي عرف بإيش؟ بتكراره، وعرف بمعاهدته وبمراجعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. ولا أنسى أن أشكر إخواني الدعاة الذين قاموا بالنصح والتوجيه، سواء المقدم لأخينا عدنان حفظه الله، أو لأخينا عمر دموني، أو لأخينا نبيه بن علوان، أو لأخينا أبي موسى علي بن شعيب، أو لمن اعتذر أو حضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفيما قاله المتكلمون وفيما سمعه السامعون، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.